بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث قبل هذا التعطيل الطويل عن المبادئ العامة التي ينبغي أن يلم بها الدارس قبل الدخول إلى صلب بحثنا الذي عنوناه آنذاك بأنه الطرق والوسائل التي على أساسها يمكننا إثبات صدور السنة. الأعم من قول النبي وآله أو فعلهم أو تقريرهم. تحدثنا عن جملة من المبادئ بمقدار مبدئيتها لهذا البحث، ومن هنا كنا نختصر عدة بحوث أطال الأصولي الحديث عنها، أخذنا منها موضع الحاجة لمحل كلامنا. بقي من هذه المبادئ أو الأسس التي بحثوا عنها أو تحدثوا عنها مبدأ وأساس واحد، وهو تأسيس الأصل عند الشك في جعل طريق حجة لإثبات السنة. فما هي وظيفتنا عندما نشك في أن الشارع جعل الاستحسان حجة مثلا أو خبر الثقة حجة؟ هل هناك أصل يمكننا أن نرجع إليه فيكون هو الأساس في البحث ما لم تثبت حجية مشكوك الحجية؟ من الواضح أن هذا الأصل لا يحتاج إليه في الموارد التي تكون الأمارات فيها ثابتة بدرجة يقينية على مستوى الاستناد والصدور، وإن كانت لا تتحدث عن حكم واقعي بالضرورة. يجب الانتباه إلى هذه النقطة. توضيحها أن الأمارة على الحكم الشرعي تارة تكون ثابتة بدرجة من القطع واليقين أو الإطمئنان بمستوى عال من مستوياته، كما هو الحديث عن الخبر المتواتر مثلا أو السيرة العقلائية القطعية الكاشف، طبعا مع انضمام الإمضاء إليها، وأخرى يكون على تقدير ثبوته يحتاج إلى دليل خاص يثبته، وإلا فكاشفيته عن صدور هذا الحكم من الإمام أو ارتضائه له ليست بدرجة من اليقين أو الإطمئنان بدرجاته العالية والرفيعة، بل أقصى ما فيها أنه ظني الصدور، ظني الاستناد إلى المعصوم، فنحتاج لإثباته إلى طريق يثبته عبر سيرة عقلائية أو متشرعية أو بعض الأدلة الشرعية الثابتة الاستناد كبعض الآيات الكريمات، كما هو الحال بالنسبة لحجية خبر الواحد مثلا. لا يقال بأنه إذا كان معلوم الاستناد أو ما في حكم المعلوم فقد صار حكما واقعيا، ونحن كلامنا في الأمارات والأحكام الظاهرية وليس في الأحكام الواقعية. من هنا لا ينبغي إدخال هذه الأبحاث في محل الكلام، فإنه يقال الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي يكون قد ثبت صدورا ودلالة وجهة بشكل مقطوع به. أما لو صدر يقينا ولكن الجهة أو الدلالة ظنية فلا يقال عن هذا الحكم المستفاد من هذه الأمارة أنه حكم واقعي، لأن المفروض أن الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي ثابت وهو الحكم الواقعي. وهنا نقول بأن الطرق العلمية فضلا عن الظنية قد يكون في موردها شك في الحكم الواقعي، وذلك حيث لا تكون الدلالة دلالة قطعية. وبهذا نلتفت إلى نقطة مهمة لا بد من التنبه إليها، وهو أن الحكم الظاهري يمكن تصوره في وسائل إثبات الصدور قطعية أيضا، لا في خصوص وسائل إثبات الصدور الظنية. هذا كله مضاف إلى أن محل بحثنا من حيث الأساس هو وسائل إثبات السنة أعم من الوسائل القطعية أو الوسائل الظنية التي قاس الدليل على فجيتها. لكن مما لا ينبغي الشك فيه أن هذا المبدأ من المبادئ نحن لا نحتاجه في المقام، المبدأ الأخير الذي نروم الحديث عنه، وذلك لأن هذا المبدأ مفاده هو وظيفتنا عندما نشك في جعل الحجية لمشكوك الحجية كخبر الواحد مثلا. ومن الواضح أن الوسائل الوجدانية في مقام إثبات الصدور كالتواتر كالسيرة القطعية المتصلة بعصر النص إما العقلائية أو المتشرعية، كالخبر الواحد المخفوف بالقرينة القطعية الدالة على الصدور، كل هذه وسائل لا معنى للشك في حجية صدورها. الكلام في الصدور لا في الظهور، لا معنى للشك في حجية صدورها إذا قام الدليل القطعي أو ما ينوب ثنابه كالإطمئناني على أن هذه الرواية أو هذا الطريق من الطرق المثبتة للسنة قد ثبت بحجية وجدانية أو ما يشبه الحجية الوجدانية كالحجية الإطمئنانية. ومن هنا لا نحتاج إلى تفصيل الأصل في مورد الشك لأنه لا يتصور شك في مثل هذا المقام. إذن فتأسيس الأصل وتأصيله إنما نحتاج إليه في موارد الحجج المشكوكة الصدور مثل ماذا؟ أو الكشف عن الصدور مثل ماذا؟ مثل خبر الثقة، مثل القياس، مثل الاستحسان، مثل الشهرة الفتوائية، مثل الشهرة الروائية. هذه الطرق التي تجتمع في أنه يزعم أو يدعى أنها مثبتة للسنة تعبدا. إذا شككنا في هذا التعبد، والذي معنى الشك في التعبد معناه الشك في جعل ما ليست الحجية ذاتية له، الشك في جعل الحجية له، ها؟ فما هي وظيفتنا؟ لا بد من تقديم مقدمة قبل أن نجيب على هذا السؤال. وهذه المقدمة مفادها أنه دائما عندما نشك في صدوري أو في حجيتي ما نشك في حجيته، يعني أن الحكم الواقعي في مورده غير معلوم لدينا، مشكوك. فنحن لدينا في الحقيقة شك مركب من شكين. الشك الأول هو الشك في الحكم الواقعي في المقام. فلنفترض أن الرواية التي نبحث عن أن الشارع جعلها حجة أو لم يجعلها حجة تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فنحن في موارد هذه الحجة المشكوكة لدينا في الحقيقة شكان. الشك الأول هو الشك المجرد عن طرو هذه الرواية المشكوكة الحجية، وهو الشك في أن الشارع هل جعل الدعاء عند رؤية الهلال حجة أو لا، هل جعل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لم يجعله واجب. هذا هو التعبير الصحيح والمناسب. هذا الشك شو؟ هذا هو الشك الأولي الساذج أو البسيط في الحكم الشرعي الواقعي. وهناك شك ثانوي متأخر رتبة عن هذا الشك، وهو الشك في جعل هذه الرواية أو مطلق رواية خبر ثقة حجة على الحكم الواقعي المشكوك. نحن مثالنا الرواية التي تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فشكنا هل أن الشارع جعل هذه الرواية حجة على إثبات وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ ما عندنا مشكلة في دلالتها، ظاهرة والظهور حجة أو نص المطلوب، إنما جهة الصدور هي محل حديثنا ومن هنا نركز عليها. إذن ففي الحقيقة في المقام لدينا دائما عندما نشك في جعل أمارة حجة فنحن لدينا شك مركب. الشك الأولي هو الشك في الحكم الواقعي، مثاله في المقام الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وشك ثانوي وهو الشك في أن الشارع هل جعل هذه الرواية الدالة على الحكم الواقعي، هي تدعي أنها تدل على الحكم الواقعي لكن هي بالنسبة لنا حكم ظاهري، لأن خبر الثقة عندما يخبر هو في الحقيقة يدعي أنه يخبر عن الواقع لكن حيث أنه مشكوك فهو في نظرنا حكم ظاهر. مؤداه زعمه أنه حكم واقعي لكن عندنا هو حكم ظاهري لأنه مسبوق بالشك في الحكم الواقعي. هل أن الشارع جعل هذا حجة أو لم يجعله حجة؟ ما هو الأصل في المقام؟ وجه الانتباه، عندما نشك في أن الشارع هل جعل ما ليس بحجة على القاعدة الأولية هل جعله حجة أو لم يجعله حجة، ومرادنا من الأصل في المقام ليس هو الأصل اللفظي فقط أو الأصل العملي فقط. الأصل اللفظي كما لو كان هناك دليل يدل أن كل مثلا فرضا أن كل ما شككت في أن الشارع جعله حجة فهو حجة، هذا أصل لفظي يسمى. أو الأصل العملي كاستصحاب عدم الحجية حيث أنه في صدر الشريعة لم تكن هذه قد جعلت حجة، ما شك أنها جعلت بعد ذلك أو لم تجعل نصوص العدم جعلها. ليس المراد في المقام من الأصل، يوجه الانتباه، ليس المراد من في المقام من الأصل هو خصوص الأصل اللفظي أو خصوص الأصل العملي، بل المراد من تأسيس الأصل في المقام بالنسبة لمشكوك الحجية هو هذا، أنه ماذا تقتضي القاعدة سواء استفيدت من حكم عقل من دليل لفظي من أصل عملي من أي شيء، ما هي القاعدة في مجال التعاطي مع الحجة المشكوك حجيتها؟ هذا المراد من الأصل في المقام، يوجد الانتباه، لأن تحديد المراد من المصطلحات خطوة أساسية نحو الوصول إلى الهدف وتحرير محل الكلام. فسواء كان الحكم الجاري في المقام هو حكم عقلي، أو كان هو حكم نقلي، أو كان هو أصل عملي، أيا كان السؤال ما هو مقتضى القاعدة في مورد الشك في جعل مشكوك الحجية حجة وعدم قيام دليل على حجيته أو قبل قيام الدليل على حجيته، حتى يكون مرجعا لنا هذا الأصل في كل مورد شككنا في جهل ما لا نعلم بحجيته حجة أو عدم جعله. هذا هو محل البحث في الحقيقة. هذا فهو الطرح أنه يتمحض في موارد مشكوكة الصدور، وإلا معلوم الصدور أو معلوم الحجية. ثانيا يتمحض لموارد مشكوك الحجية، إذا معلوم الحجية معلوم الصدور مثل الخبر المتواتر، معلوم الحجية خلنا نفترضه مثل خبر الثقة مثلا، إنما يجري هذا في مورد شككنا في الحجية ولم نجد ما يدل على الحجية. مثلا الشهرة الفتوائية، قد يقال نحن شككنا في أن الشارع جعل الشهرة الفتوائية حجة، ها، ولم نجد ما يدل على حجيتها، شككنا في ولا على عدم حجيتها بطبيعة الحال مثل القياس، لم نجد ما يدل على حجيتها لكن وجدنا ما يدل على نفي حجية القياس الفقهي. وعلى هذا الأساس هنا يقع البحث في أنه ما هو مقتضى القاعدة. هنا قلنا دائما وأبدا يوجد حكم واقعي مشكوك في مورد الحجية المشكوك، دائما يوجد حكم واقعي مشكوك، لأن الحكم الذي نشك في جعله حجة موضوعه أخذ فيه الشك في الحكم الواقع، فدائما عندنا حكم واقع مشكوك. الحكم الواقع المشكوك له آثار، يجب الانتباه لهذه النقطة. نغير السؤال، مثلا الحكم الواقع المشكوك ما لم توجد حجية ظاهرية مشكوكة الحجية له آثار، من آثاره أننا إذا شككنا في الإلزام فمقتضى القاعدة العقلية عند المشهور قبح العقاب بلا، عند السيد الشهيد وربما جماعة يستظهر منهم هو أصالة الاحتياط. مقتضى القاعدة الثانوية الشرعية أصالة البراءة، إلا أن يكون مسبوقا بالثبوت سابقا فنستصحبه، أليس كذلك؟ هذه آثار للحكم الواقع المشكوك. هل إذا ما شككنا في جعل شيء حجة على الواقع تتغير هذه الآثار أو لا تتغير هذه الآثار؟ الجواب من الأصولي بكلمة واحدة بلا نزاع بين الأصوليين هكذا يجيبون، وهي عبارة مدرسية مشهورة عند الأصولي، يقول الشك في الحجية يساوق ويساوي القطع بعدم الحجية. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة؟ لها ظهور عرفي. يريد الأصولي بهذه العبارة أن يقول بأن الشك في جعل شيء حجة ليس له أي أثر على الإطلاق. كيف تتعاطى مع معلوم عدم الحجية كذلك تتعاطى مع مشكوك الحجية. يعني لو أننا شككنا في أن مائعا معينا، ماء الشعير مطلقا، هل هو محرم أم ليس بمحرم؟ هناك أحكام واقعية يقينا موجودة، إما هو حلال في الواقع في لوح التشريع أو حرام. آثاره في مرحلة الشك أننا نشك في أن ماء الشعير محرم أو لا، فنبقى نتعاطى معه على أساس أنه لم يثبت تحريمه، فهل نحتاط أو نجري البراءة؟ على المستوى العقل المشهور يقول اجري البراءة، نحن نقول احتاط، البراءة الشريعة تحسب النزاع فيما بيننا، نحن وهم يؤمنون بها فنجري البراءة عن حرمته. القياس مقطوع عدم الحجية، يوجد انتباه لتقريب الفكرة، القياس مقطوع عدم حجية، عندنا روايات متواترة تدل على أنه ليس بحجة وأن الشريعة إلى قياس محيط الدين. نأتي إلى القياس، افترض أن القياس يقتضي تحريمه، يعني لو كان القياس حجة اقتضى تحريمه، مثلا قياسا لماء الشعير على الفقاع مثلا، لأن الفقاع معلوم الحرمة، مطلق ماء الشعير هل هو الفقاع أو ليس، افترض أن القياس اقتضى، افترض فرضيا. هنا نقول ما دمنا نقطع بأن القياس ليس بحجة، فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا نبقى على الآثار التي كانت موجودة لولا القياس. الوظيفة العقلية عندنا هي البراءة عند المشهور، عندنا هي الاحتياط، الوظيفة الشرعية هي البراءة عندنا وعند المشهور. فالأصول عندما يقول بأن الشك في الحجية يساوق ويساوي أو قطع بالعدم، فهو في الحقيقة يريد أن يقول بأنك ابق على الآثار التي كنت عليها لولا الشك في الحجية، فيريد أن يقول بأن المشكوك الحجية لا أثر له إضافي على الشك الذي كان قائما في الحكم الواقعي قبله، التفتوا؟ على الشك الذي كان ثابتا على الآثار التي كانت ثابتة للشك في الحكم الواقعي لولا طرو الشك في الحجية. وبعبارة أصرح وأوضح يقول الأصولي، أنا أركز البحث على بيت قصيد، لا أريد أن أدخل في التفاصيل والجدل الذي دخل فيه هؤلاء المحققون، لأنه لا أثر عملي لكثير من الوجوه التي ذكرت وتذكر في المقام، لا في هذا المبحث الذي نحن بصدده ولا في مباحث أخرى أيضا حتى ندخل في هذا البحث، دخلوا في مطالب دقيقة ولكنها ليست ذات أثر عملي. هم متفقون على أن الشك في الحجية يساوي ويساوي القطع بعدم الحجية، وإن بعد ذلك دخلوا في بعض الأبحاث. على أي حال نقول لو كان شيء حجة ما هي آثاره؟ ما هي آثاره؟ يعني لو افترضنا أن خبر الثقة حجة، ما هي آثاره؟ آثاره أولا بناء على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي جواز إسناد مؤداه إلى المولى، والشيخ النائيني تعلم والسيد الخوئي أنهم قالوا بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي كما بحثنا سابقا في بعض المبادئ السابقة، لأنهم تبنوا جعل العلمية والطريقية، فإذا تبنوا أن معنى الحجية جعل العلمية والطريقية فلا شك ولا ريب في أنه معلوم الانتساب إلى المولى، فلا مانع من نسبة مفاده إلى المولى، معلوم تعبدا طبعا. إذا قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي إما بدليل حجيتها العام أو ببعض الأدلة الخاصة، فحينئذ هذا يعني أنه يجوز إسناد مؤدى الأمارة إذا ثبتت حجيتها طبعا إلى ماذا؟ إلى المولى. هذا أولا. ثانيا أنه يجوز الاستناد إليها في إثبات أو نفي الحكم الشرعي شرعا قبل الأثر العملي، قبل الأثر العقلي. كيف يعني شرعا يجوز الاستناد إليها؟ معنى حجيتها المدلول المطابق لحجيتها ما معنى؟ اتبع ما أداء خبر استقالة كذلك. ما معنى اتبع؟ يعني إذا نفى حكم شرعي تعامل معه كأنه منفي، إذا أثبت حكم شرعي تعامل معه كأنه مثبت. وهذا ما يعبر عنه بجواز الاستناد. أولا جواز الاستناد، خلينا نعبر. ثانيا جواز إسناد المؤدى إلى المولى. وثالثا يوجد أثر عقلي، وهو أن هذه الأمارة حينئذ تنجز الحكم الشرعي إذا دلت على الإلزام سواء الوجوب أو التحريم، وتعبر عن الحكم الشرعي إذا دلت على عدم الإلزام. هذه هي آثار الحجية. عندنا آثار أخرى الحجية؟ لا توجد آثار أخرى الحجية. آثار الحجية هي جواز الإسناد والاستناد، هذا أثر شرعي. معنى حجيتها أن الشرع يطلب منك هذا الاستناد إليها. مو واجب تسند إلى المولى، لكن يجوز لك أن تسند بناء على قيام الأمارة مقام القطع. الحجية يقينا تسندها خلاف المؤدة. وكذلك يوجد أثر عقلي وهو التنجيز والتعديل، وهي وظيفة العبد أمام المولى. طبعا دائما وظيفة العبد عندما نقول أمام المولى فهي وظيفة عقلية، لأن العقل هو الحاكم في باب الطاعة والمعصية. يقول المحققون لا شك ولا ريب أن مشكوك الحجية لا يجوز إسناد مؤداه إلى المولى. لماذا؟ لأنه سوف يكون من قبيل التشريع. إذا تسند أنت مضمون خبر لا تعلم أن المولى جعله حجة إلى أنه حكم المولى، فأنت تسند إلى المولى ما لا تعلم أن المولى قد أصدره ورضي به، وحينئذ لا شك ولا ريب أنه يكون مشمول لقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. أنت لا علم لك في الحقيقة. إذا كان في الواقع ثابتا فقد ابتليت بالتشري، وإذا كان في الواقع غير ثابت فقد ابتليت بالمعصية التشريعية. ويحرم إسناد شيء إلى المولى لا يعلم صدوره منه. جج فمشكوك الحجية يحرم إسناده إلى المولى، بينما معلوم الحجية بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي يجوز إسناده إلى المولى. هذا أولا. ثانيا الاستناد إليه، نقول في مقام الاستناد إليه نحتاج إلى دليل لجواز الاستناد، فإن هذا الذي أحدثه الشك في حجية ما دل على وجوب الدعاء عنده إضلال على مستوى الأثر لا يزيد على ما أحدثه احتمال وجود حكم واقعي يدل على وجوب الدعاء عنده إضلال. هو ذاك الحكم الواقعي ماذا كان أثره؟ كان أثره على المستوى الوظيفة العقلية البراءة عند المشهور، الاحتياط عندنا على مستوى البراءة الشرعية، البراءة عندنا وعندهم. نقول هذه الرواية المشكوكة الحجية لا تشكل عندنا أكثر من احتمال اهتمام المولى بها. فليس كذلك؟ اهتمام المولى في الملاكات الواقعية في مقام التزاحم الحفظي، يعني هذا معنى جعل الحكم الظاهري، نشك أن المولى يهتم أو لم يهتم، لا علم لنا. فيبقى أيضا يجري نفس الكلام الذي كان يجري لولا مجيء هذه الرواية المشكوكة الحجية. إذا لا أثر زائد على مستوى الاستناد، سواء كانت الرواية تثبت حكم شرعي أو تنفي حكم شرعي. وأما على مستوى الأثر العقلي فنقول التمييز والتعذير إنما يثبتان كصغريات بحكم العقل بلزوم الطاعة للمولى، وحيث إنه لم يثبت أن الموقف هنا يريده المولى، يعني على طبق هذه الأمارة مشكوكة الحجية يريده يعني يجعله حجة أو لا يريده، فلم يثبت موطن جديد من مواطن الطاعة للمولى مولى. لم يثبت شيء يقول لا أثر الذائب في المعاصي حتى نتعبد به. إذن فهذا هو معنى ما يقال بأن الشك في الحجية يساوي ويساوق بعدمها. هذا المختصر المفيد يمكننا أن نكتفي به في المقام عن كثير مما قيل أو يمكن أن يقال من كلمات المحققين في المقام. نعم هنا الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية المحقق النائمي إلى المعاصرين أقالوا في بحثين. البحث الأول في أنه هل تكون الآيات الدالة على الردع عن اتباع الظن شاملة للمقام أو لا تكون شاملة للمقام؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، سواء قلنا بأن النواهي الواردة فيها نواهي تكليفية مثل لا تقف ما ليس لك به علم، أو نواهي إرشادية إلى عدم الحجية. هل تشمل المقام أو لا تشمل المقام؟ فإن الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عليه استدل بهذه الآيات على عدم جواز الإسناد والاستناد في المقام، على عدم جواز الإسناد والاستناد في المقام. ووقع الكلام مورد شك من جهتين، بعض المحققين قال بأن هذه الآيات مربوطة فقط بأصول الدين لأن مواردها في آيات أصول الدين. جملة من المحققين أنكروا هذا، قالوا لا ليس موردها أصول الدين. هذا البحث يحتاج إلى فتح في الحقيقة، فتحه سيأتي إن شاء الله في بحث حجية خبر الوحي. هناك المستدل المفترض على عدم فجية خبر الواحد يستدل بمثل هذه الآيات التي يدعى أنها رافعة عن العمل والاتباع لخبر الواحد الذي دلت الأدلة على فجيته، وهناك بحث مفصل أنها خاصة بأصول الدين غير خاص. هنا لا نحتاج إلى هذا البحث، قد اتضح معنى الأصل وأنه أصل بديهي لا شك فيه، وأن مشكوك الحجية لا يوجد له أثر زائد. إذن فهذه الآيات مع احترامنا لبحثها ولمن بحثها نقول بأننا نؤجلها إلى بحث حجية خبر الواحد الأدلة المنافية للقول بحجية خبر الثقة، لأن محلها المناسب هناك، وهناك سوف نبحث إن شاء الله بشكل مبسط أنها خاصة بأصول الدين أو غير خاصة. هناك مبحث آخر بحثوه في ذيل هذا البحث، وهو أن استصحاب عدم الحجية هل يجري أو لا يجري بعد تسليمها، لأن هذا الاستصحاب ما له أي أثر، إنما هو بحث نظري. أن الاستصحاب هنا هل هو تحصيل حاصل فيكون له التعبد به، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، فنفرع على أن استصحب لا يوجد له أي أثر عملي زائد في المقام. أن لا يكون من قبيل تحصيل الحاصل، هناك جملة من المحققين ذهبوا إلى أنه من قبيل تحصيل الحاصل، جملة أخرى ذهبوا إلى أنه ليس من قبيل تحصيل الحاصل، ووقع البون والاختلاف فيما بينهم. أقول هذا بحث نظري لا يوجد فيه أي ثمرة عملية في محل بحثنا، ومن هنا نكتفي في تأسيس الأصل بما أشرنا إليه من الحديث عن المفصل الرئيسي في محل البحث والكلام، لندخل بعد هذا إن شاء الله مباشرة في صلب الأبحاث التي تتحدث عن وسائل إثبات السنة إن شاء الله تعالى. الأبحاث التي نبحثها تحت وسائل إثبات السنة في الحقيقة هي عدة أبحاث. أولا بحث إثبات النص الروائي في ظله لابد أن نبحث أولا عن التواتر، ثانيا لابد أن نبحث عن أخبار الثقات، ثالثا بحث الإجماع بفروعه، ثالثا بحث الشهرة بفروح. وحيث ان هذه الابحاث كلها برمتها بحاجه ماسه الى الحديث عن السيره، لان السيره أولا نحتاج إليها في كثير من الأبحاث الفقهية، ثانيا نحتاج إليها في كثير من هذه المباحث الأصولية، وللأسف لم نجدها في الكتب الأصولية عند غير سيد الشهيد طبعا، مفرزة لبحث مستقل، وإن كانت نكاتها من مدرسة النعيم إلى يومنا هذا توسعت كثيرا، لا نجدها مفرزة. من هنا لا بد لنا، وحيث إن كل هذه الأبحاث تحتاج إلى بحث السيرة، أن نبحث أولا السيرة، لأننا ببحث السيرة نكون في الحقيقة نبحث عن وسيلة من وسائل إثبات السنة، هي في حد نفسها وسيلة من وسائل إثبات السنة، ونكون في الحقيقة نبحث بحثا له أثر عملي يرتبط ببقية مثبتات السنة. من هنا يكون لهذا البحث حق التقدم، بحثا هو في حد نفسه من مثبتات السنة، وفي نفس الوقت أيضا هو مبدأ لبقية الأبحاث المثبتة للسنة. ومن هنا لابد لنا أن نبحث أولا في بحث السيرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.